بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في أحكام الصيام وفي الدرس 25، وهو الأحاديث الصحيحة والحسان في الصيام والقيام، أو جملة منها. وفي الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. أخرجه ابن حبان والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سلسلة صحيحة رقم 562. يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام التمر للسحور، لسحور المؤمن، فمن استطاع أن يجعله من ضمن سحوره فعل، أو اكتفى به مع الماء فنعم ما فعل. لكن أصحاب السكر لا يكثرون من التمر لأنه يرفع السكر. إذا أكل الصائم 3 تمرات في إفطاره صاحب السكر يكفيه، فيكون التمر على السحور وعلى الإفطار. والحديث 35 عنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. أخرجه أحمد والبيهقي. وقال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب رقم 980: حسن لغيره. الصيام جنة، يعني وقاية من النار، ووقاية أيضا من المعاصي والشيطان، وحصن حصين من النار. فهذا يدل على فضل الصيام، وهذا يشمل صوم الفريضة وصوم النوافل. 36 عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، أخت علي بن أبي طالب وأخت جعفر بن أبي طالب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي والدارقطني، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وهذا فيه التخيير لصائم التطوع في أن يستمر على صومه وفي أن يفطر، والصوم خير، كما قال الله: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا أفطر فلا يلزمه القضاء لأنه في صوم نافلة، إلا إذا نذره فيكون واجبا بالنذر لا بالشرع، هو أنذره، هو أوجبه على نفسه. والحديث 37 عن عامر بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. أخرجه أحمد وأبو يعلى والضياء وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير، وابن أبي الدنيا والبيهقي والطبراني في الصغير، وجاء أنس عند الطبراني في الأوسط، وعند ابن عدي والبيهقي في الشعب، وجاء عن جابر عند ابن عدي والبيهقي في الشعب، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وفي الصحيحة. إذن فهو عن 3 من الصحابة: عامر بن مسعود وأنس وجابر. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، وفيه فضل الصوم في الشتاء، يعني إذا أكثرت من الصيام في الشتاء فهو الغنيمة الباردة، غنيمة بدون حرب، وهذا صوم بدون مشقة، الجو معتدل والنهار قصير، فصار غنيمة باردة من جهتين، قصر الأيام قصر النهار والبرودة. والثامن والثلاثون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. أخرجه ابن ماجه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب رقم 1000: حسن صحيح. وكذلك قال في صحيح ابن ماجه: وانظر الحديث رقم 67. ما عندنا 67 هكذا؟ هل أنتم عندكم 67؟
ما هو الحديث؟
كم عندكم وصلت الأحاديث؟ إلى 68 ما شاء الله. أنا عندي 62. طيب ننقلها إن شاء الله. يقول السائل: رجل أشهد شاهدين في مسألة الطلاق، شاهد يصلي ويصوم ولكن عنده بعض المعاصي، والثاني لا يصلي إلا الجمعة فقط، فهل يشهد غيرهما؟ وهل تكفي شهادتهما بدون ورقة؟ لو أن المراجعة تكون عند المأموم فهي أثبت، والله يقول: وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله. يختارون شاهدين عدلين كما أمر الله، وعند المأمون أثبت مثل العقد ومثل المراجعة والطلاق، يكون عند المأمون حتى لا تكون المسألة فوضى، تكون الأمور منضبطة. وبالله التوفيق. ويقول أيضا: هل يجوز الجمع بين عصر الجمعة وعصر الجنابة نيتان في عصر واحد؟ الجواب: نعم لا بأس عند الجمهور، لأن عصر الجمعة عند الجمهور مستحب، فإذا اتصل عصرا واحدا بنيتين أجزأ. أما من يقول بوجوب عصر الجمعة سيقول: لابد من عصرين، لأن الواجب الواحد لا يتسع لواجبين، كمن عليه الظهر والعصر لا يصلي 4 ركعات بنية الظهر والعصر، الواجب الواحد لا يتسع لواجبين. لكن على مذهب الجمهور وهو الصواب إن شاء الله أن عصر الجمعة مستحب، فإذا اتصل عصرا واحدا ونواه عصر جنابة وعصر جمعة أجزأ. وبالله التوفيق. لكنه قد جاء أيضا من توضأ يوم الجمعة، جاء هذا وجاء هذا. وهذا السؤال الثالث: يقول رجل قال لزوجته: تحرمين علي وقلتم أن عليه كفارة ظهار، ولكن هذا الرجل مسحور تأتيه حالة أوهام وظنون، يتهم زوجته بالخيانة وأن أحدا دخل عندها وأن هناك من يتهجم عليها ويعتصبها، وهي لا تخبره حتى عندما يصحو من نومه يقول لها: قد دخل عندك وأنا نائم، فيصيح بها ويسبها ويلعنها وأحيانا يهددها بالطلاق، وقد طلقها الطلقة الأولى وراجعها عندما أفاق، وأحيانا يقسم بالله أن ظنه صحيح وقال لها: تحرمين علي، وهو في هذه الحالة، فهذه الأوهام والوساوس التي تصيبه بسبب السحر فتجعله يراها حقيقة، فهل عليه الكفارة؟ وهو في هذه الحالة أم تسقط عنه؟ وهو عند أن يفيق يقول لا أدري لماذا قلت هذا. هذا مثل لو طلق المسحور، إذا طلق بغير وعيه ما يحسب عليه، وإذا ظاهر وإذا حلف الأيمان في غير وعيه ما يحسب عليه، أو هو مغلوب عليه من مرضه يعني أصلا عنه يقول هذا، ما يحسب عليه، ما يحسب إلا إذا كان بوعيه وباختياره، إذا أراد أن لا يقول ما قال لكنه أراد أن يقول، هذا الذي يحسب عليه. وبالله التوفيق. إذا تذكرنا إن شاء الله في أنت يحيى في 67 يكون هذا الحديث، نضع كل حديث في موضعه إن شاء الله. يقول السائل: هل هناك دعاء خاص أو أعمال خاصة بمناسبة ليلة النصف من شعبان؟ الجواب لا، ما هناك دعاء خاص ولا أعمال خاصة في ليلة النصف من شعبان ولا في يوم النصف من شعبان، لا تخصيص الصيام ولا القيام، وإن كان لها فضيلة من حيث أن الله يطلع على عباده فيها ويغفر لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا للمتشاحنين وأصحاب الشرك، لكن ما هناك فضيلة من حيث العمل ومن حيث الدعاء، ما هناك تخصيص. والصوفية كما تعرفون ما يتقيدون بالدليل، وهم يعملون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وبالاستحسانات العقلية، ما يتحرون الدليل والصواب، فلهذا لا يعتمد عليهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كم كانت تمر عليه هذه الليلة، ليلة 15 من شهر شعبان، وكذلك اليوم 15 من شعبان، ما كان يخصهما بشيء. والله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالفوز والفلاح والاهتداء في التمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون أيضا أن سنته تنقسم إلى أقسام، ومنها السنة التركية، السنة التركية تتبع فيها، فما تركه تتركه، هذا هو السنة، وما فعله تفعله، وما قاله تقوله، فأنت متبع له في قوله وفي فعله وفي تقريره وفي تركه. وفي تركه لم يعمل هذا الشيء في هذا الزمان أو المكان فأنت تتبعه، لم يؤذن لصلاة العيد هذه سنة تركية تتركه، ولو شاء أن يؤذن لأذن لكنه ما أذن، كلما جاء العيد ما كان يأمر بلال بالأذان ولا حتى بالإعلان الصلاة جامعة. قال: الصلاة جامعة في الكسوف، نقولها في الكسوف، ما قالها في العيد، ما نقولها في العيد، فقولها في الكسوف سنة وتركها في العيد سنة، وأنت ماجور إن شاء الله في اتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام في أقواله وفي أفعاله وفيما ترك، هذا كله يدخل تحت قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقد ذكر هذا أهل العلم، ذكروا السنة التركية، إن هذا الشهر قد حضركم، يعني شهر رمضان، وفيه ليلة خير من ألف شهر، هي ليلة القدر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. نسأل الله ألا يحرمنا خيرها، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يبلغنا صيامه وقيامه. والحديث 39 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ففيه فضل صيام 6 من شوال وأنها توفي بها صيام السنة. فرمضان 10 أشهر لأن الحسنة 10 أمثالها، والست بصيام 2 شهر، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. تصوم شهر رمضان وتصوم 6 أيام من شوال يكتب لك صيام سنة، فكأنك في تلك السنة صمتها كاملة. أنت إنما صمت 6 أيام بالفعل، ويكتب لك الباقي في الأجر. والحديث 40 عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. صيام يوم عاشوراء يكفر الله به صيام، يكفر الله به ذنوب سنة، السنة الماضية أي الصغائر، ذنوب الصغائر لسنة كاملة يكفره الله بصيام يوم عاشوراء. ويوم عرفة يكفر الله به ذنوب 2، سنة ماضية وسنة مستقبلة. فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الأسئلة التي تشحذ الهمم نضيف عليها ما تيسر. انتهينا من 12 سؤالا، هذه 3 منضمة إلى 12 تصير 15، وهي قابلة للزيادة. 13: من هو الذي عليه الكفارة المغلظة إذا أفطر في رمضان؟ من هو الذي عليه الكفارة المغلظة إذا أفطر في رمضان؟ علامة الاستفهام. أيوة، الجواب 13: هو الذي يجامع في نهار رمضان. هو الذي يجامع في نهار رمضان، وهو ممن يجب عليه الصوم، وهو ممن يجب عليه الصوم. لم نقل يجامع زوجته، يجامع يشمل الزوجة ويشمل الأمة ويشمل الزنا والعياذ بالله. وهو ممن يجب عليه الصوم، يعني خرج المسافر وخرج المريض. ولم نشترط أن يكون صائما، يعني معنا حتى لو كان مفطرا معصية وجامع، هو الذي يجامع في نهار رمضان. ما قلنا الصائم الذي يجامع، حتى لو كان مفطرا معصية. أيها النقطة الانتهاء. السلسلة الصحيحة 3951. لا هذا شيء آخر، السؤال لكن انتهينا منه. طيب الآن ننتقل إلى 14. لا تقول سؤال، قل بدل سؤال لغز، لغز بالأحمر نقطتين بعده: 3 أيام متتالية، اليوم الأول يجب صيامه، واليوم الثاني يحرم صيامه، واليوم الثالث يستحب صيامه. ما هذه 3 أيام؟ علامة الاستفهام. ما هذه 3 أيام؟ يعني هنا سيكون السؤال. أيوة، ما هذه هنا السؤال، سؤال أو سين: ما هذه 3 أيام؟ علامة الاستفهام، ثم تحتها جيم. جواب 14: اليوم الأول آخر يوم من رمضان، واليوم الثاني أول يوم من شوال، وهو يوم عيد الفطر، وهو يوم عيد الفطر. واليوم الثالث ثاني يوم من شوال، واليوم الثالث ثاني يوم من شوال. إذا كان يوم خميس أو يوم اثنين، أو سيصومه من الست، أو سيصومه من الست، يشكر صاحب هذا اللغز جزاه الله خيرا. العقل الواحد إنتاجه على قدره، والعقول الكثيرة إنتاجها على قدرها. أعطيني الحديث، هل موجود عندنا هنا صحيح الترغيب؟ صحيح الترغيب يقول 1005، 1005، هذا لحديث آخر سيأتي إن شاء الله. أيوة، السؤال الخامس عشر، من هم القوم المعلقون بعراقي بهم؟ هذا السؤال الخامس عشر، من هم القوم المعلقون بعراقي بهم؟ المشققة أشداقهم، المشققة أشداقهم، الذين تسيل أشداقهم دما، الذين تسيل أشداقهم دما في عذاب البرزخ، في عذاب البرزخ. هذا علامة الاستفهام. من تذكر منكم أسئلة من هذا النوع فهذا أمر طيب جزاكم الله خيرا. هذه 15، يبقى 5، نكمل 20 إن شاء الله. جواب، هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، بين قوسين أي قبل غروب الشمس، بين قوسين أي قبل غروب الشمس، كما في صحيح الترغيب مجلد صفحة، كما في صحيح الترغيب المجلد الأول الصفحة 588. قال المنذري رحمة الله عليه، وقوله قبل تحلة صومهم معناه يفطرون قبل وقت الإفطار. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أي قبل غروب الشمس وليس قبل الأذان كما يظن بعض الجهلة، ولذلك فهم ينقمون من الذين يستعجلون بالإفطار عند غروب الشمس مخالفة للشيعة واتباعا للسنة الصحيحة كما يأتي في الباب 16، ويلزمونهم بالتأخر حتى الأذان الذي قد يتأخر في بعض البلاد نحو 10 دقائق، لأنهم يؤذنون على التقويم الفلكي وليس على الرؤية البصرية، وهذا يختلف من إقليم إلى آخر ومن بلدة إلى أخرى، بل ومن منطقة إلى أخرى في البلد الواحد كما هو مشاهد. وقد سمعنا الأذان في بعض البلاد والشمس لما تغرب، أي لم تغرب، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني معناه العبرة بغروب القرص، قرص الشمس. بالنسبة للحديث نحب أن نكتبه، لكن في الأحاديث، ذكرونا إن شاء الله نكتبه في الأحاديث. وانظر، قل وانظر السلسلة الصحيحة رقم كذا، وانظر السلسلة الصحيحة رقم 3951. يقول، هل يجوز لمس الزوجة بعد الوضوء أم أن ذلك ينقض الوضوء؟ الجواب، يجوز، ومجرد اللمس لا ينتقض منه الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل، بدأ اختبارهم في هذه الأيام في 3:00 عصرا، قال فإذا جاء وقت صلاة العصر لا يتركوننا نخرج إلى الصلاة ويقول لنا صلوا في قاعة الامتحان، وأن من خرج منكم إلى المسجد فإن اختبار هذه المادة في هذا اليوم سيكون ملغيا وسيرسخ في هذه المادة. الله المستعان، هداهم الله. كان بإمكانهم أن يرتبوا الوقت، فالله سبحانه جعل اليوم والليلة 24 ساعة يمكنهم الترتيب بدون مصادمة مع مواعيد الصلاة، ولكن مع ذلك فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، فإثمكم عليهم. وأنتم لكم أن تصلوا في القاعة، احرصوا على أن تكون جماعة وتدخلوا القاعة الاختبار وأنتم على وضوء، فإذا حان الوقت أقيموا الصلاة ويصلي بكم واحد، صلوا جماعة ثم تعودون لإكمال الامتحان. ولو أن المسؤولين وفقوا فاختاروا الوقت الذي لا يصادم وقت الصلاة لكان خيرا لهم، ولكن كما يقال التوفيق عزيز، الموفقون قليلون، وبالله التوفيق. يقول أخ فائدة في فضل ليلة النصف من شعبان، الحديث الأول عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. رواه الطبراني في الكبير وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. والثاني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. يقول من دورة فضل التسامح والعفو والصفح. أحسن، بارك الله فيك. عن أبي موسى الأشعري وعن أبي ثعلبة حديثان، وكما سمعتم، لكن ما هناك تخصيص بعبادة أو بقيام أو بصيام أو بصدقة أو بدعاء. يقول السائل في رمضان الماضي أذن المؤذن الذي بجوار منزلهم قبل الوقت بأربع دقائق، قال فأفطرت وأكثر المنازل أفطر كذلك، فماذا علي؟ إذا كانت الشمس لم تغرب بعد عليكم أن تقضوا ذلك اليوم، إذا كان حاجب الشمس لا يزال ظاهرا فيلزمكم القضاء، وأما إذا كان قرص الشمس قد غرب فليس عليكم شيء، وبالله التوفيق. يقول السائر رجل لا يصلي فإذا جاء رمضان صلى وصام، وإذا ذهب رمضان لا يصلي، هل صلاته صحيحة التي في رمضان؟ يعني معناه أنه يؤمن في رمضان ويكفر في غيره، لأن ترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، نسأل الله العافية والسلامة. هو إذا مات في رمضان قد يقال ختم له بخير مصلي صائم، لكن إذا مات في غير رمضان ختم له بشر، خاتمة سيئة كونه لا يصلي، والله المستعان. هذا سائل من الجزائر يسأل عن أحكام التجويد، والجواب كلام أهل العلم على أن التجويد مستحب من الأمور المستحبة، كونه يعطي القراءة حقها والحروف حقها من إدغام وإخفاء وإظهار وإقلاب، هذا أمر مستحب، إلا ما كان تحريف للقرآن فيكون واجبا، إذا قرأ بقراءة محرفة فيجب أن يتقن قراءته، أما إذا كانت قراءة ما فيها تحريف إلا أنه فقط ما أتى بالإظهار، ما أتى بالإقلاب، ما أتى بالإخفاء، يكون قد ترك مستحبا. ومن لم يجود القرآن آثم هذا ليس على إطلاقه. آثم إذا كان في باب التحريف، مثلا أنعمت عليهم فيقول أنعمت عليهم أو أنعمت، هذا تحريف، هذا آثم. لكن كونه أظهر المدغم لا يأثم، وإنما ترك مستحبا. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل عن الختان. الختان يكون في اليوم السابع، في اليوم السابع. فإذا كان الطفل أو الطفلة مريضا، جسمه ضعيف ما يتحمل، فأخروه عن اليوم السابع لا بأس. الأصل أنه في اليوم السابع، لكن هذا عنده عذر. وأهل العلم يفرقون بين ختان الذكر وختان الأنثى، قالوا ختان الأنثى مستحب وختان الذكر واجب. ختان الذكر واجب، ويكون وجوبه إذا بلغ، يعني إذا صار مكلفا، أما قبل بلوغه فهو مستحب لأنه غير مكلف. لكن هو أريح له إذا ختن وهو صغير، يكون أريح له. وبالله التوفيق. يقول: من هم الذين إذا صاموا ذلك اليوم فقد عصوا أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ سؤال طيب هذا. يقول: ما حكم تخصيص النصف من شعبان بالصيام، يعني اليوم الخامس عشر؟ تخصيصه بدعة إلا إذا كان هو يصوم دائما الأيام البيض فيستمر على ما هو عليه. أما إذا كان ما صام إلا في شعبان فقط اليوم الخامس عشر فيقال هذا عمل محدث، ما أنت ماشي في كل الشهور. يقول: من هو الذي رغم أنفه وأمن على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام طيب لا بأس، عسى الله أن ينفع به. قال الله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول: ما هو الاسم الصحيح للمسجد، مسجد أو جامع؟ هم كانوا يفرقون بين هذا. إذا كان الجامع تقام فيه الجمعة، يعني كان من أول، ما تقام الجمعة في كل المساجد، كانوا ما شاء الله على عزيمة وعلى حب للدين وعلى تآلف، تكون مثلا الحارة فيها مثلا 50 مسجدا، الجمعة في واحد. الحارة مثلا هذا المربع من شارع صنعاء مثلا إلى شارع 40 مثلا، إذا كان فيها نحو 40 مسجد 50 مسجد الجمعة واحدة. فلهذا يقول هم المسجد الجامع، أي هذا اللي فيه الجمعة، المسجد الوحيد حق الجمعة. لكن الآن الله المستعان يبنى المسجد ويفتح فيه الجمعة وتصبح الجمعة كثيرة، فمن أول كان أفضل، كان أفضل المسجد غير الذي تقام فيه الجمعة. الذي تقام فيه الجمعة هو المسجد الجامع، والذي لا فيه الجمعة يقال هذا مسجد، يعني معناه ما في جمعة. يقول: من هو الذي إذا أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له؟ الذي يظهر الله أعلم، لا يلزم أن يكون مات أو عاش، المهم أن رمضان انتهى وهو لم يغفر له، مات أو ميت أو عايش. هو الذي مر عليكم رغم أنفه. اسأل عن الذي أصيب بالشلل، كيف طهارته، كيف صلاته؟ يساعد، قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، أهل يساعدونهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنت لا تضمن نفسك، أنت لا تضمن نفسك، قد تصاب بما أصيب به وتجازى بما جازيته. كونك لا تقوم عليه ولا تهتم به ولا تعين على الخير، قد تجد من يتعامل معك بنفس المعاملة. قال الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. تحث أهله، تحث أقاربه أن يتعاونوا معه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعان على الصلاة وعلى الدين وعلى الذكر، والله المستعان. أيوة، هذا هو كثير الحدث. هل يصلي صلاة التراويح بوضوء العشاء؟ وإن أحدث، يقول الشيخ علي جزاه الله خير: أجاب الشيخ بن باز رحمه الله على سؤال مشابه كما في مجموع الفتاوى له المجلد 29، قال: صاحب الحدث الدائم كالسلس والريح الدائمة ونحوهما يلزم أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ثم يصلي بذلك الوضوء ويطوف به في جميع الوقت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضئي وقت كل صلاة. وإذا توضأ بعد دخول الوقت للطواف صلى بذلك الوضوء الفريضة والتراويح، وإن توضأ للصلاة بعد الوقت جاز له أن يطوف بذلك الوضوء ما دام في الوقت، للحديث المذكور، والله ولي التوفيق. يقول: صلى بذلك الوضوء الفريضة والتراويح إذا توضأ بعد دخول الوقت. أحسنت، جزاك الله خير يا أبا الحسن. فتاوى الشيخ بن باز 29 مجلد، الصفحة 79. إذا يصلي بوضوء العشاء، مع العشاء يصلي التراويح. يا هذا السؤال الثاني: هل يقبل، هل تقبل شهادة المرأة لرؤية هلال شهر رمضان؟ قال الشيخ بن باز رحمه الله: واختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل على قولين، منهم من قبلها كما تقبل روايتها في الحديث الشريف إذا كانت ثقة، ومنهم من لم يقبلها. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: والأرجح عدم قبولها في هذا الباب، لأن هذا المقام من مقام الرجال ومما يختص به الرجال، ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به. وبالله التوفيق. أحسنت، جزاك الله خيرا. يقول الأخ: ما هي كيفية تدرج فرض الصيام في أول سنة فرض فيها الصيام؟ طيب، إذا أمكن أن يكون من فوائد المذكرة إن شاء الله. يقول الأخ: حديث للفائدة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. أخرجه الطيالسي والضياء ومنظور صحيح الجامع وسلسلة صحيحة. قال الألباني رحمة الله عليه: صحيح، إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. قالوا بأنه ما يوفق، يعني هذا هو المعنى، ليس معناه أنه إذا تاب الله ما يتوب عليه، بل يتوب عليه ويتوب على الكافر وعلى المشرك، لكن معناه أن صاحب البدعة ما يوفق للتوبة، هذا المعنى، لأنه يرى نفسه أنه على الحق وعلى الصواب فما يتوب، وقليل من يتوب منهم، بخلاف أصحاب المعاصي كثير من يتوب منهم، لأنه يعرف أنه مخطئ وأنه على معصية، لكن صاحب البدعة يرى نفسه أنه أفضل ممن تمسك بالكتاب والسنة فما يوفقون للتوبة. صلى الله العافية والسلامة. انتهينا من قراءة 40 حديثا، وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا للصلاة استووا سدوا الخلل الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله يا الله لمن حمدا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم علينا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا الله يا الله لمن حمده
الله أكبر
الله يا الله لمن حمده
الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في أحكام الصيام وفي الدرس 25 وهو الأحاديث الصحيحة والحسان في الصيام والقيام أو جملة منها. وفي الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. أخرجه ابن حبان والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة رقم 562. يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام التمر للسحور، لسحور المؤمن، فمن استطاع أن يجعله من ضمن سحوره فعل، أو اكتفى به مع الماء فنعم ما فعل. لكن أصحاب السكر لا يكثرون من التمر لأنه يرفع السكر. إذا أكل الصائم 3 تمرات في إفطاره صاحب السكر يكفيه، فيكون التمر على السحور وعلى الإفطار. والحديث 35 عنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار، أخرجه أحمد والبيهقي. وقال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب رقم 980 حسن لغيره، الصيام جنة يعني وقاية من النار، ووقاية أيضا من المعاصي والشيطان، وحصن حصين من النار. فهذا يدل على فضل الصيام، وهذا يشمل صوم الفريضة وصوم النوافل. والسادس والثلاثون عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، أخت علي بن أبي طالب وأخت جعفر بن أبي طالب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي والدارقطني، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وهذا فيه التخيير لصائم التطوع في أن يستمر على صومه وفي أن يفطر، والصوم خير كما قال الله: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا أفطر فلا يلزمه القضاء لأنه في صوم نافلة، إلا إذا نذره فيكون واجبا بالنذر لا بالشرع، هو أنذره هو أوجبه على نفسه. والحديث السابع والثلاثون عن عامر بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، أخرجه أحمد وأبو يعلى والضياء وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وابن أبي الدنيا والبيهقي والطبراني في الصغير، وجاء عن أنس عند الطبراني في الأوسط وعند ابن عدي والبيهقي في الشعب، وجاء عن جابر عند ابن عدي والبيهقي في الشعب، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وفي الصحيحة. إذن فهو عن ثلاثة من الصحابة: عامر بن مسعود وأنس وجابر. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، وفيه فضل الصوم في الشتاء، يعني إذا أكثرت من الصيام في الشتاء فهو الغنيمة الباردة، غنيمة بدون حرب، وهذا صوم بدون مشقة، الجو معتدل والنهار قصير، فصار غنيمة باردة من جهتين: قصر الأيام قصر النهار والبرودة. والثامن والثلاثون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، أخرجه ابن ماجه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب رقم 1000 حسن صحيح. وكذلك قال في صحيح ابن ماجه: وانظر الحديث رقم 67، ما عندنا 67 هكذا، هل أنتم عندكم 67؟
ما هو الحديث؟
كم عندكم وصلة الأحاديث؟ إلى 68، ما شاء الله، أنا عندي 62. طيب ننقلها إن شاء الله. يقول السائل: رجل أشهد شاهدين في مسألة الطلاق، شاهد يصلي ويصوم ولكن عنده بعض المعاصي، والثاني لا يصلي إلا الجمعة فقط، فهل يشهد غيرهما؟ وهل تكفي شهادتهما بدون ورقة؟ لو أن المراجعة تكون عند المأموم فهي أثبت، والله يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، يختارون شاهدين عدلين كما أمر الله، وعند المأمون أثبت مثل العقد ومثل المراجعة والطلاق يكون عند المأمون حتى لا تكون المسألة فوضى، تكون الأمور منضبطة. وبالله التوفيق. يقول أيضا هل يجوز الجمع بين عصر الجمعة وعصر الجنابة نيتان في عصر واحد؟ الجواب نعم لا بأس عند الجمهور، لأن عصر الجمعة عند الجمهور مستحب، فإذا اتصل عصرا واحدا بنيتين أجزأه. أما من يقول بوجوب عصر الجمعة سيقول لا بد من عصرين، لأن الواجب الواحد لا يتسع لواجبين، كمن عليه الظهر والعصر لا يصلي أربع ركعات بنية الظهر والعصر، الواجب الواحد لا يتسع لواجبين. لكن على مذهب الجمهور وهو الصواب إن شاء الله أن عصر الجمعة مستحب، فإذا اتصل عصرا واحدا ونواه عصر جنابة وعصر جمعة أجزأ. وبالله التوفيق. لكنه قد جاء أيضا من توضأ يوم الجمعة، جاء هذا وجاء هذا. وهذا السؤال الثالث يقول رجل قال لزوجته تحرمين علي وقلتم أن عليه كفارة ظهار، ولكن هذا الرجل مسحور تأتيه حالة أوهام وظنون يتهم زوجته بالخيانة، وأن أحدا دخل عندها، وأن هناك من يتهجم عليها ويعتصبها، وهي لا تخبره حتى عندما يصحو من نومه يقول لها قد دخل عندك وأنا نائم، فيصيح بها ويسبها ويلعنها وأحيانا يهددها بالطلاق، وقد طلقها الطلقة الأولى وراجعها عندما أفاق، وأحيانا يقسم بالله أن ظنه صحيح وقال لها تحرمين علي وهو في هذه الحالة، فهذه الأوهام والوساوس التي تصيبه بسبب السحر فتجعله يراها حقيقة، فهل عليه الكفارة وهو في هذه الحالة أم تسقط عنه؟ وهو عند أن يفيق يقول لا أدري لماذا قلت هذا. هذا مثل لو طلق المسحور، إذا طلق بغير وعيه ما يحسب عليه، وإذا ظاهر وإذا حلف الأيمان في غير وعيه ما يحسب عليه، أو وهو مغلوب عليه من مرضه يعني أصلا عنه يقول هذا، ما يحسب عليه، ما يحسب إلا إذا كان بوعيه وباختياره، إذا أراد أن لا يقول ما قال لكنه أراد أن يقول هذا الذي يحسب عليه. وبالله التوفيق. إذا تذكرنا إن شاء الله في أنت يحيى في 67 يكون هذا الحديث، نضع كل حديث في موضع إن شاء الله. يقول السائل هل هناك دعاء خاص أو أعمال خاصة بمناسبة ليلة النصف من شعبان؟ الجواب لا، ما هناك دعاء خاص ولا أعمال خاصة في ليلة النصف من شعبان ولا في يوم النصف من شعبان، لا تخصيص الصيام ولا القيام، وإن كان لها فضيلة من حيث أن الله يطلع على عباده فيها ويغفر لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا للمتشاحنين وأصحاب الشرك، لكن ما هناك فضيلة من حيث العمل ومن حيث الدعاء، ما هناك تخصيص. والصوفية كما تعرفون ما يتقيدون بالدليل، وهم يعملون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وبالاستحسانات العقلية، ما يتحرون الدليل والصواب، فلهذا لا يعتمد عليهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كم كانت تمر عليه هذه الليلة، ليلة 15 من شهر شعبان، وكذلك اليوم 15 من شعبان، ما كان يخصهما بشيء. والله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالفوز والفلاح والاهتداء في التمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون أيضا أن سنته تنقسم إلى أقسام، ومنها السنة التركية. السنة التركية تتبع فيها، فما تركه تتركه، هذا هو السنة، وما فعله تفعله، وما قاله تقوله، فأنت متبع له في قوله وفي فعله وفي تقريره وفي تركه. وفي تركه لم يعمل هذا الشيء في هذا الزمان أو المكان فأنت تتبعه. لم يؤذن لصلاة العيد، هذه سنة تركية تتركه. ولو شاء أن يؤذن لأذن، لكنه ما أذن. كلما جاء العيد ما كان يأمر بلال بالأذان ولا حتى بالإعلان الصلاة جامعة. قال: الصلاة جامعة في الكسوف، نقولها في الكسوف. ما قالها في العيد، ما نقولها في العيد. فقولها في الكسوف سنة، وتركها في العيد سنة، وأنت ماجور إن شاء الله في اتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام في أقواله وفي أفعاله وفيما ترك. هذا كله يدخل تحت قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقد ذكر هذا أهل العلم، ذكروا السنة التركية. إن هذا الشهر قد حضركم، يعني شهر رمضان، وفيه ليلة خير من ألف شهر، هي ليلة القدر. من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. نسأل الله ألا يحرمنا خيرها، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يبلغنا صيامه وقيامه. والحديث 39 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ففيه فضل صيام 6 من شوال، وأنها توفي بها صيام السنة. فرمضان 10 أشهر، لأن الحسنة 10 أمثالها، والست بصيام 2، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. تصوم شهر رمضان وتصوم 6 أيام من شوال يكتب لك صيام سنة، فكأنك في تلك السنة صمتها كاملة. أنت إنما صمت 6 أيام بالفعل، ويكتب لك الباقي في الأجر. والحديث 40 عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. صيام يوم عاشوراء يكفر الله به صيام، يكفر الله به ذنوب سنة، السنة الماضية، أي الصغائر، ذنوب الصغائر لسنة كاملة يكفره الله بصيام يوم عاشوراء. ويوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الأسئلة التي تشحب الهمم نضيف عليها ما تيسر. انتهينا من 12 سؤالا، هذه 3 منضمة إلى 12 تصير 15 وهي قابلة للزيادة. 13، من هو الذي عليه الكفارة المغلظة إذا أفطر في رمضان؟ من هو الذي عليه الكفارة المغلظة إذا أفطر في رمضان؟ علامة الاستفهام. أيوة، الجواب 13، هو الذي يجامع في نهار رمضان، هو الذي يجامع في نهار رمضان، وهو ممن يجب عليه الصوم، وهو ممن يجب عليه الصوم. لم نقل يجامع زوجته، يجامع يشمل الزوجة يشمل الأمة ويشمل الزنا والعياذ بالله، وهو ممن يجب عليه الصوم، يعني خرج المسافر وخرج المريض. ولم نشترط أن يكون صائما، يعني معنا حتى لو كان مفطرا معصية وجامع، هو الذي يجامع في نهار رمضان، ما قلنا الصائم الذي يجامع حتى لو كان مفطرا معصية. أيها النقطة الانتهاء. السلسلة الصحيحة 3951. لا هذا شيء آخر، السؤال لكن انتهينا منه. طيب الآن ننتقل إلى 14. لا تقول سؤال، قل بدل سؤال لغز، لغز بالأحمر نقطتين بعده. 3 أيام متتالية، اليوم الأول يجب صيامه، واليوم الثاني يحرم صيامه، واليوم الثالث يستحب صيامه، ما هذه 3 أيام؟ علامة الاستفهام. ما هذه 3 أيام؟ يعني هنا سيكون السؤال، أيوه ما هذه، هنا السؤال، سؤال أو سين، ما هذه 3 أيام؟ علامة الاستفهام، ثم تحتها جيم، جواب، جواب 14. اليوم الأول آخر يوم من رمضان، واليوم الثاني أول يوم من شوال، وهو يوم عيد الفطر، وهو يوم عيد الفطر، واليوم الثالث ثاني يوم من شوال، واليوم الثالث ثاني يوم من شوال، إذا كان يوم خميس أو يوم اثنين، أو سيصومه من الست، أو سيصومه من الست. يشكر صاحب هذا اللغز، جزاه الله خيرا. العقل الواحد إنتاجه على قدره، والعقول الكثيرة إنتاجها على قدرها. أعطيني الحديث، هل موجود عندنا هنا صحيح الترغيب؟ صحيح الترغيب يقول 1005، 1005، هذا لحديث آخر سيأتي إن شاء الله. أيوة، السؤال 15، من هم القوم المعلقون بعراقي بهم؟ هذا السؤال 15، من هم القوم المعلقون بعراقي بهم؟ المشققة أشداقهم، المشققة أشداقهم، الذين تسيل أشداقهم دما، الذين تسيل أشداقهم دما في عذاب البرزخ، في عذاب البرزخ. هذا علامة الاستفهام. من تذكر منكم أسئلة من هذا النوع فهذا أمر طيب، جزاكم الله خيرا. هذه 15 يبقى 5 نكمل 20 إن شاء الله. جواب: هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، بين قوسين أي قبل غروب الشمس، بين قوسين أي قبل غروب الشمس، كما في صحيح الترغيب مجلد صفحة، كما في صحيح الترغيب المجلد الأول الصفحة 588. قال المنذري رحمة الله عليه: وقوله قبل تحلة صومهم معناه يفطرون قبل وقت الإفطار. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: أي قبل غروب الشمس وليس قبل الأذان كما يظن بعض الجهلة، ولذلك فهم ينقمون من الذين يستعجلون بالإفطار عند غروب الشمس مخالفة للشيعة واتباعا للسنة الصحيحة كما يأتي في الباب 16، ويلزمونهم بالتأخر حتى الأذان الذي قد يتأخر في بعض البلاد نحو 10 دقائق، لأنهم يؤذنون على التقويم الفلكي وليس على الرؤية البصرية، وهذا يختلف من إقليم إلى آخر ومن بلدة إلى أخرى، بل ومن منطقة إلى أخرى في البلد الواحد كما هو مشاهد. وقد سمعنا الأذان في بعض البلاد والشمس لما تغرب، أي لم تغرب، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني معناه العبرة بغروب القرص، قرص الشمس. بالنسبة للحديث نحب أن نكتبه، لكن في الأحاديث ذكرونا إن شاء الله نكتبه في الأحاديث. وانظر، قل وانظر السلسلة الصحيحة رقم كذا، وانظر السلسلة الصحيحة رقم 3951. يقول: هل يجوز لمس الزوجة بعد الوضوء أم أن ذلك ينقض الوضوء؟ الجواب: يجوز، ومجرد اللمس لا ينتقض منه الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: بدأ اختبارهم في هذه الأيام في 3:00 عصرا، قال: فإذا جاء وقت صلاة العصر لا يتركوننا نخرج إلى الصلاة، ويقول لنا صلوا في قاعة الامتحان، وأن من خرج منكم إلى المسجد فإن اختبار هذه المادة في هذا اليوم سيكون ملغيا وسيرسخ في هذه المادة. الله المستعان، هداهم الله. كان بإمكانهم أن يرتبوا الوقت، فالله سبحانه جعل اليوم والليلة 24 ساعة، يمكنهم الترتيب بدون مصادمة مع مواعيد الصلاة. ولكن مع ذلك فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، فإثمكم عليهم، وأنتم لكم أن تصلوا في القاعة، احرصوا على أن تكون جماعة وتدخلون قاعة الاختبار وأنتم على وضوء، فإذا حان الوقت أقيموا الصلاة ويصلي بكم واحد، صلوا جماعة ثم تعودون لإكمال الامتحان. ولو أن المسؤولين وفقوا فاختاروا الوقت الذي لا يصادم وقت الصلاة لكان خيرا لهم، ولكن كما يقال التوفيق عزيز، الموفقون قليلون، وبالله التوفيق. يقول: أخ فائدة في فضل ليلة النصف من شعبان. الحديث الأول عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. رواه الطبراني في الكبير، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع، وفي السلسلة الصحيحة. والثاني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. يقول: من دورة فضل التسامح والعفو الصف. أحسنت، بارك الله فيك. عن أبي موسى الأشعري وعن أبي ثعلبة، حديثان وكما سمعتم، لكن ما هناك تخصيص بعبادة أو بقيام أو بصيام أو بصدقة أو بدعاء. يقول السائل: في رمضان الماضي أذن المؤذن الذي بجوار منزلهم قبل الوقت بأربع دقائق، قال: فأفطرت، وأكثر المنازل أفطر كذلك، فماذا علي؟ إذا كانت الشمس لم تغرب بعد عليكم أن تقضوا ذلك اليوم، إذا كان حاجب الشمس لا يزال ظاهرا فيلزمكم القضاء، وأما إذا كان قرص الشمس قد غرب فليس عليكم شيء، وبالله التوفيق. يقول السائر: رجل لا يصلي، فإذا جاء رمضان صلى وصام، وإذا ذهب رمضان لا يصلي، هل صلاته صحيحة التي في رمضان؟ يعني معناه أنه يؤمن في رمضان ويكفر في غيره، لأن ترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، نسأل الله العافية والسلامة. هو إذا مات في رمضان قد يقال ختم له بخير، مصلي صائم، لكن إذا مات في غير رمضان ختم له بشر، خاتمة سيئة كونه لا يصلي، والله المستعان. هذا سائل من الجزائر يسأل عن أحكام التجويد، والجواب: كلام أهل العلم على أن التجويد مستحب، من الأمور المستحبة، كونه يعطي القراءة حقها والحروف حقها من إدغام وإخفاء وإظهار وإقلاب، هذا أمر مستحب، إلا ما كان تحريف للقرآن فيكون واجبا، إذا قرأ بقراءة محرفة فيجب أن يتقن قراءته، أما إذا كانت قراءة ما فيها تحريف إلا أنه فقط ما أتى بالإظهار، ما أتى بالإقلاب، ما أتى بالإخفاء، يكون قد ترك مستحبا. ومن لم يجود القرآن آثم، هذا ليس على إطلاقه آثم، إذا كان في باب التحريف، مثلا أنعمت عليهم فيقول أنعمت عليهم أو أنعمت، هذا تحريف، هذا آثم، لكن كونه أظهر المدغم لا يأثم، وإنما ترك مستحبا، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل عن الختان. الختان يكون في اليوم السابع، في اليوم السابع، فإذا كان الطفل أو الطفلة مريضا، جسمه ضعيف ما يتحمل، فأخروه عن اليوم السابع لا بأس، الأصل أنه في اليوم السابع، لكن هذا عنده عذر. وأهل العلم يفرقون بين ختان الذكر وختان الأنثى، قالوا ختان الأنثى مستحب وختان الذكر واجب، ختان الذكر واجب، ويكون وجوبه إذا بلغ، يعني إذا صار مكلفا، أما قبل بلوغه فهو مستحب لأنه غير مكلف، لكنه أريح له إذا ختن وهو صغير، يكون أريح له، وبالله التوفيق. يقول: من هم الذين إذا صاموا ذلك اليوم فقد عصوا أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ سؤال طيب هذا، يقول: ما حكم تخصيص النصف من شعبان بالصيام؟ يعني اليوم 15 تخصيصه بدعة، إلا إذا كان هو يصوم دائما الأيام البيض فيستمر على ما هو عليه. أما إذا كان ما صام إلا في شعبان فقط اليوم 15 فيقال هذا عمل محدث، ما أنت ماشي في كل الشهور. يقول: من هو الذي رغم أنفه وأمن على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام طيب لا بأس، عسى الله أن ينفع به. قال الله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول: ما هو الاسم الصحيح للمسجد، مسجد أو جامع؟ هم كانوا يفرقون بين هذا، إذا كان الجامع تقام فيه الجمعة يعني كائن أول، ما تقام الجمعة في كل المساجد. كانوا ما شاء الله على عزيمة وعلى حب للدين وعلى تآلف، تكون مثلا الحارة فيها مثلا 50 مسجدا، الجمعة في واحد. الحارة مثلا هذا المربع من شارع صنعاء مثلا إلى شارع 40 مثلا، إذا كان فيها نحو 40 مسجد 50 مسجد الجمعة واحدة. فلهذا يقولون هم المسجد الجامع، أي هذا في الجمعة المسجد الوحيد حق الجمعة. لكن الآن الله المستعان يبنى المسجد ويفتح فيه الجمعة وتصبح الجمعة كثيرة، فمن أول كان أفضل، كان أفضل المسجد غير الذي تقام فيه الجمعة. الذي تقام فيه الجمعة هو المسجد الجامع، والذي في الجمعة يقال هذا مسجد، يعني معناه ما في جمعة. يقول: من هو الذي إذا أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له؟ الذي يظهر الله أعلم، لا يلزم أن يكون مات، مات أو عاش، المهم أن رمضان انتهى وهو لم يغفر له، مات أو ميت أو عايش. هو الذي مر عليكم رغم أنفه. اسأل عن الذي أصيب بالشلل، كيف طهارته، كيف صلاته، يساعد. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، أهل يساعدونهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنت لا تضمن نفسك، أنت لا تضمن نفسك، قد تصاب بما أصيب به وتجازى بما جازيته. كونك لا تقوم عليه ولا تهتم به ولا تعين على الخير، قد تجد من يتعامل معك بنفس المعاملة. قال الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، تحث أهله، تحث أقاربه أن يتعاونوا معه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعان على الصلاة وعلى الدين وعلى الذكر، والله المستعان. أيوة، هذا هو كثير الحدث. هل يصلي صلاة التراويح في وضوء العشاء؟ وإن أحدث؟ يقول الشيخ علي جزاه الله خير: أجاب الشيخ بن باز رحمه الله على سؤال مشابه كما في مجموع الفتاوى له مجلد 29، قال: صاحب الحدث الدائم كالسلس والريح الدائمة ونحوهما يلزم أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ثم يصلي بذلك الوضوء ويطوف به في جميع الوقت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضعي وقت كل صلاة. وإذا توضأ بعد دخول الوقت للطواف صلى بذلك الوضوء الفريضة والتراويح، وإن توضأ للصلاة بعد الوقت جاز له أن يطوف بذلك الوضوء ما دام في الوقت، للحديث المذكور، والله ولي التوفيق. يقول: صلى بذلك الوضوء الفريضة والتراويح إذا توضأ بعد دخول الوقت. أحسنت، جزاك الله خير يا أبا الحسن. فتاوى الشيخ بن باز 29 مجلد الصفحة 79. إذا يصلي بوضوء العشاء مع العشاء يصلي التراويح. يا هذا السؤال الثاني، هل تقبل شهادة المرأة لرؤية هلال شهر رمضان؟ قال الشيخ بن باز رحمه الله: واختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل على قولين، منهم من قبلها كما تقبل روايتها في الحديث الشريف إذا كانت ثقة، ومنهم من لم يقبلها. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: والأرجح عدم قبولها في هذا الباب، لأن هذا المقام من مقام الرجال ومما يختص به الرجال، ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به. وبالله التوفيق. أحسنت، جزاك الله خيرا. يقول الأخ: ما هي كيفية تدرج فرض الصيام في أول سنة فرض فيها الصيام؟ طيب، إذا أمكن أن يكون من فوائد المذكرة إن شاء الله. يقول الأخ: حديث للفائدة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. أخرجه الطيالسي والضياء، وانظر صحيح الجامع وسلسلة الصحيحة. قال الألباني رحمة الله عليه: صحيح، إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. قالوا بأنه ما يوفق، يعني هذا هو المعنى، ليس معناه أنه إذا تاب الله ما يتوب عليه، بل يتوب عليه ويتوب على الكافر وعلى المشرك، لكن معناه أن صاحب البدعة ما يوفق للتوبة، هذا المعنى، لأنه يرى نفسه أنه على الحق وعلى الصواب فما يتوب، وقليل من يتوب منهم، بخلاف أصحاب المعاصي كثير من يتوب منهم، لأنه يعرف أنه مخطئ وأنه على معصية، لكن صاحب البدعة يرى نفسه أنه أفضل ممن تمسك بالكتاب والسنة، فما يوفقون للتوبة. صلى الله العافية والسلامة. انتهينا من قراءة 40 حديثا، وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا للصلاة استووا سدوا الخلل الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله يا الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم علينا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا الله يا الله لمن حمده
الله الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر يا الله لمن حمده
الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله يا الله لنا الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
طويل بعدين اذا